المتتالية في شرح أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله. وقد درسنا في أصول التفسير أن أول ما يفسر به القرآن القرآن، فإذا أردت أن تعرف مثلا معنى قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، فأحسن ما تفسر به الكلمات. وترى العلماء من أهل التفسير اختلفوا في هذه الكلمات، فأحسن ما تفسر به هذه الكلمات قوله تعالى في آية أخرى ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم إذا لم نجد آية تفسر الآية نلجأ للحديث، كما مر معكم في لقاء العشاء المختصر بالأمس تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفسير قول الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة. ما هو يوم الحسرة؟ فسره النبي كما في صحيح البخاري بأنه حين يذبح كبش الموت والكافر يرى الموت قد ذبح عنه، والكافر يرى أن الموت قد ذبح عنه فيتحسر. فهذه الحسرة كما جاء في صحيح البخاري وحديث أبي سعيد الخدري، وكتفسير النبي قوله تعالى قد جعل ربك تحتك سرية، قال سرية أي نهر أعطاه الله لمريم، قد جعل الله تحتك يعني نهرا أعطيت في ذاك الوقت، وتفسير الكوثر بنهر أعطاه الله في الجنة، وتفسير الصحابة إذا لم نجد للنبي تفسير كتفسير ابن عباس للكفر في قوله ومن لم يحكم ما أنزل الله فلكم الكافرون، قال إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجد فهو فاسق، فبين متى يكون كفر أكبر متى يكون كفر أصغر. والتابعون أخذوا عن الصحابة كمجاهد بن جبر، وهذا يسمى التفسير بالمأثور، وهي ذكر السند إلى الصحابة، تفسير بالمنقول بالمأثور كما يفعل الطبري في تفسيره، وكما سيأتي معنا عند دراسة تفسير ابن كثير فإنه أحيانا يسوق الإسناد، لكن ليس من لدنه، يسوق الإسناد من عند المصنفين، يقول حدثنا، يذكر حدثنا سفيان الإمام أحمد، ثم يسوق سند الإمام أحمد مثلا في تفسير آية. وأن التفسير ينقسم إلى قسمين، تفسير بالمنقول، تفسير بالرأي والاستنباط، وأن شرط الاستنباط أن يكون الرجل عالم، لا يحل لرجل أن يستنبط ولا يعرف كلام الصحابة ولا كلام النبي فيهجم على الآية، كما سمعت وأنا كنت شابا صغيرا في بعض الجامعات، وإذا بشيخ يحدث له اجتماع كبير جدا في ملعب الكرة، وحضرت ذلك الاجتماع فسمعت ذلك الشخص يفسر قول الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق بتفسير يدل أنه ليس الرجل بعالم وإنما متقحم لعتبة باب العلم بلا إذن شرعي بأن يكون من أهل العلم والتأويل، فقال لتركبن طبقا عن طبق، الله يعني الصواريخ المعاصرة التي ترتفع للسماء فتنفصل طبق عن طبق. فلقيته بعد ذلك وقلت له هذا باطل، لأن الرسول نفسه فسر لتركبن طبقا عن طبق، وأنه ليست الصواريخ هذه، وإنما كما أخبر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه، وذكر البخاري ابن عباس أن طبقا عن طبق أي حالا بعد حال، تكون أجنة، تكون بعد ذلك شبابا كهولا توصلون لأرض العمر، هذه أطباق الحياة، نعم حالا بعد حال، وليس معناها الصواريخ ولا شيء في الآية يدل عليه. فالمقصود أنه يشترط لمن تعرض للتفسير أن يكون من أهل العلم. أبو بكر الصديق كان يقول مع كونه أعلم الصحابة كان يقول: أي أرض تقلبني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. وتسمع اليوم كثير من العامة يتطاورون على كتاب الله، والله يكره منهم ذلك، لا إله إلا هو، فيفسرون الآيات على ما ينبت في أذهانهم ومن بنات أفكارهم بلا علم، نسأل الله العافية. والقول على الله بغير علم عده ابن القيم أعظم من الشرك. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك يحرم على الرجل أن يقتني كتاب تفسير ولم يسأل العلماء عنه، حرام عليه. يشوف في المكتب كتاب تفسير يشتريه، لابد يسأل أهل الحق، أهل الحديث، أهل المعرفة بالعلم، يقول: هذا كتاب التفسير اشتريه ولا لا؟ لأن بعض التفاسير كما سمعت أدخل أهلها في العلم أو في الكلام معاني كلام الله ما ليس منه. واحد يفسر تركبون طبق عن طبق بالصواريخ، وآخر يذكر أشياء لا علاقة لها بكلام السلف، أشياء في عالم النظريات، فقد تتحقق قد لا تتحقق، فيكون كتاب الله ألعوبة إذا لم ينتبه هؤلاء، فيرجعوا إلى معاني كلام الله فيأخذوها عن السلف الصالح وهم النبي والصحابة رضوان الله عليهم. وأن الكتب التي نقلت كلام السلف فالبعض إسناده صحيح فنعتمده، والبعض إسناده ضعيف فلا نعتمده. قال ابن تيمية: والحديث الضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي ولا خبر نقلي يصح أيضا. وأن الكتب التي نقلت التي لم تنقل فقد قالت: قال فلان ولم أو قال الرسول ولم نستطيع أن نهتدي للسند، فإنك حينئذ ستجد ملاحظة أن هذه الكتب التي نقلت نقولات لا يمكن الاهتداء للسند، سند قائلها كثير ما تنقل كلام لا فائدة منه، لا فائدة من ذكره أصلا، نعم، ويكون من العلم الذي لا يضر الجهل به، لا يضر الجهل به، كمثلا ذكر لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، ما لونه؟ كان أحمر ولا أصفر ولا؟ هذا ما يضر الجهل به. وأن الخلاف ينقسم إلى تنوع، فكل عالم يذكر معنى لا يخالف الآخر، كتفسير الصراط مرة بالقرآن، تفسير الصراط بأنه الرسول، تفسير الصراط بأنه الإسلام، كل هذه معاني صحيحة. أو خلاف الاختلاف تضاد، كان يختلف العلماء في معنى آية اختلافا لا يمكن الجمع بينه، فحينئذ نرجح الموافق للقرآن، الموافق للسنة، الموافق كلام الصحابة بحسب ترتيب الأدلة في ذلك. ثم التفسير التقريبي، يفسر الآية بمعنى قريب ولكن يكون عالم، كتفسير يخشون إنما يخشى الله من عباد العلماء يخافون، معنى الخشية خوف وزيادة، لكن هذا تقريب وليس مطابق لكل معنى، كما وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأنه مر معنا، وهذا المبحث الذي أردته أخيرا حتى نقرأ، أنه لا يجوز تفسير القرآن باللغة العربية الفصحى ما دام أن هناك صحابي أو كان هناك كلام للنبي في تفسير الآية، فهم تلقوا ذلك وحيا، تلقى النبي ذلك وحيا ثم علمه الصحابة، وهم سادات العرب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نقدم كلام أحد عليه في التفسير كتفسير قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. فسرت عائشة أن الميت لا يسمع، فأنت مهما جئت عند الميت فإنه لا يسمعك إلا ما دل الدليل عليه كالسلام عليه، إذا سلمت على الميت يرد الله روحه فيرد عليك السلام، لكن لا تفعل لا شك كما سمعت أحد الجهلة يأخذ الشاي ويأخذ البساط معه ويجلس في المعلات عند قبر أبيه وعاد يسولف مع أبيه وإيش حصل بعد موته، فلان تخرج وأختي تزوجت، كل هذا لا يجوز، لأن عائشة فسرت الآية بأن الميت لا يسمع يعني إلا ما دل الدليل على أنه يسمعه ولا يسمع الدعاء لا شك، ودعاء الميت شرك أكبر مخرج من الملة. فلا يحل لأحد أن يقدم كلام غير الصحابة على الصحابة بزعم أنه يعرف اللغة العربية، وذكرنا دليلا على ذلك. تحفظون دليل على هذا؟ تحفظون دليل أنه لا يقدم على الصحابة حتى من كان يعرف اللغة فيفسر القرآن باللغة، يقدم على كلام كل واحد لا يحتج بقولهم ولو كان يعرف اللغة. أثر ابن مسعود فإنه جاء إلى قوم يعرفون اللغة ويقرؤون القرآن، ولكن وجدهم يبتدعون في المسجد يفعلون عبادة ما أذن النبي بها ولم يفعلها الصحابة، وهي أنهم يسبحون بالحصى بما يشبه المسابح اليوم ويجتمعون على ذلك يعدون التسبيح، فقال لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، فبين أن القصد للخير لا يكفي، لابد إيش من المتابعة للرسول ووافقة العلم، فقال وكم من مصيب للخير، كم من مريد للخير لن يصيبه، لن يصيبه، فدل أنه لا يكفي قصد الخير والإخلاص، لابد من متابعة الرسول بعد طلب العلم، ولا يعرف الإنسان يتابع الرسول حتى يطلب العلم، لو جلس الإنسان يلهو في حياته ويأكل ويشرب ولا يجلس في حلقات العلم ولا يشتري كتب يتفقه فسيعبد الله في البدع ويدخل النار إذا استمر على جهله وتركه لذلك. فقال ابن مسعود أحيانا يريد الإنسان الخير لكن لا يصيبه لأنهم لا يعرفوا السنة، لم يطلب العلم، فحينئذ سيولد ذلك شر عليه عياذا بالله، وهو الجهل والبدع كما كان من شأن النصارى، فإنهم عبدوا الله وقرأوا الإنجيل لكن لم يطلبوا تفسيره من العلماء ولم يعملوا بهذا، وجدوا أقوال في تفسيره لا علاقة لها بكلام عيسى عليه السلام، فأدى ذلك إلى أن أنهم جعلوا الله ثالث ثلاثة، فأدخل بولس كما قال عليهم في التفسير أو في دينهم ما ليس منه، كاليهود أيضا أدخل عليهم عبد الله بن سبأ الرافضة الشيعة، أدخل عليهم عبد الله بن سبأ في معاني القرآن أو في العبادات ما ليس من دين الإسلام، فأضلت اليهود المسلمين قسم منهم حتى صاروا شيعة، وأضل بولس النصارى حتى صار منهم من يقول أن الله ثالث ثلاثة عياذا بالله، كل ذلك لأنهم لم يرجعوا إلى التفسير الصحيح الذي كان عليه عيسى بن مريم. نعم، وقد قال النبي لا تتبعون سنن إيش حتى وجد هذه الأمة، صاروا يتبعون أناس في التفسير بلا إسناد، فماذا حصل؟ ضلال، تكفير كداعش إلى آخره. لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، نسأل الله العافية. وأركز وفي هذا المجلس على ضرورة فهم الصحابة، أنه ضروري. ليش ضروري؟ لو جاء إنسان سمع أبو بكر الصديق وهو يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم، سيحترس ويطلب كلام مضمون ليعرف معاني كلام الحي القيوم ولا؟ فلن يجي أضمن من كلام النبي ثم كلام الصحابة اللي أخذوا عن النبي، فيستريح ولا؟ ضرورة ولا صارت؟ لا، يبي يمسك بشيء ثبت. يعني الآن إنسان غريق، إنسان غريق، فرمي له عدة أشياء، أشياء واثق منها لو مسكها ينجو، ما في وقت، ما في وقت، لو مسك غيرها يغرق. وقد درس قديما أن هذا الجسم لما أمسكه يطفو وينجيه من غرق الأمواج. هذا الجسم ما أدري، ما أدري العاقل وش يسوي، يمسك بإيش؟ لدرس أنه يطفو ويحمله، ما هو بشيء مثل الورق يمسك ويغرق معه. فكذلك الإنسان إذا صار في عدة اتجاهات للتفسير، سمع كذا سمع كذا سمع كذا، واحتمل عنده معنى الآية، لا ضرورة أن ينجي نفسه. كيف؟ أن ينجي نفسه بأن يذهب لتفسير كلام الله بنفسه، بكلام نفسه سبحانه. السنة إن لم يجد أقوال الصحابة التي لم يختلفوا فيها فحينئذ ينجو، لمن لم يعمل بهذه القاعدة أهل العصر هذا. يعني شوف، ما هي الدولة التي تحس أكثر دولة فيها أمان، ما فيها زوابع فتن ونجت من الفتن؟ أقرب دولة كما قال علامة الألباني هذه الدولة، ليس لأنها دولتنا وأننا من جنسيتها، لا والله، هذا حكم رجل خارج دولة المملكة العربية السعودية. الألباني من سوريا، من الشام، مع ذلك يقول آمن دول العالم وأحسنها دولة المملكة العربية السعودية. أيش السبب؟ تجد علماءنا الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، يذهبون إلى كلام الصحابة، إلى تفسير الصحابة، فحينئذ تحس براحة في هذا البلد، في الحكم، في إلى آخر اجتناب الفتن. شوف هاي تكون علماء، إيش فسر قوله تعالى ومن لا يحكم زرار فكانهم كافرون؟ قول ابن عباس. فالرعية إيش هاد؟ جو من برا يحاول يستفزون أبناء المملكة حتى ينقلبوا الحكم عندنا بالتفجير، مصرين المواطنين على التلاحم مع ولاة الأمر، مصرين. ليش؟ تعلم من علمائهم أنه لا يجوز خروج على ولي الأمر، لأن الصحابة ما خرجوا على الحجاج. فماشين الحمد لله طيب. نعم في دعاة فتنة لكن قمعوا. شوف الآن من تويتر صاروا، يعني أول شيء بدأ واحد فيهم بعد ما رأوا أن الدولة عرفتهم خلاص و أنشأت وزارة الدفاع منتدى في تويتر لمقاومة الفكر الإرهابي، مركز الحرب الفكرية، وجعلت له قائد، وجعلت في حرب، حرب يعني تجيب العلماء ترد عليهم وتجيب وتنتقل الكلام اللي في الرد عليهم تجيبه. فشعروا أن الدولة انتبهت لهم، وإيش سووا؟ اعتزلوا تويتر خلاص، نزلوا. أول واحد كتب لهم كلمة واحدة فقط، الآن يعني انتبهوا، بدأوا ما عاد تسمع كلمة لهم. فنشكر الله على نصر السنة. نعم، فهؤلاء كانوا يؤول القرآن بغير ما أنزل، وكانوا يكفرون المسلمين به وينظرون الخروج على المسلمين وإحداث الدماء فيه. تسأل ليش قلت هذا؟ قال لأن الله قال. لكن ما الله قال كذا، الله قال كما فهم الصحابة ليس كما فهمت أنت. فحينئذ تعرف أن صمام الأمان لهذه الأمة اتباع الصحابة، كما قال الإمام أحمد ذلك في أصول التفسير، قال أصل السنة عندنا اتباع الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه ضرورة. وتعرف هذه الضرورة جيدا عندما تأتي إلى مسألة ليس فيها نص بذات المسألة، مثل هل يجوز للمرأة أن تخطب الجمعة؟ ما عندك نص يمنعك. في حديث لا تؤم أن امرأة رجل إسناده ضعيف، فإيش تفعل؟ فلذلك استغل بعض المبتدع ذلك، فصار في أمريكا بعض الأقليات المسلمة خرجت امرأة تخطب الجمعة، ورأينا امرأة تصلي الجماعة بالناس، صلي بهم جماعة. نعم، فإذا أنكرت عليها إيش قالت؟ النساء شقائق الرجال، فكما أن المرأة تفعل في الصلاة ما يفعل الرجل، ترفع يديها كذا والرجل يفعل يديها. ومع أن النبي قد يقطع صلاة الرجل ثلاث، مو معناه الرجل، مو المرأة ما هي مثلها، نقول نعم لها خلاص. إذن إيش المانع المرأة تصلي الجمعة؟ إيش المانع عيش ثم الناس وكلمة بعد الصلاة وهكذا؟ فالجواب عندنا ما عندنا غير فهم الصحابة. هل فهم الصحابة من قوله ادعو إلى سبيل ربك وقوله يا أم الرجل أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل فهموا أن المرأة أم؟ فعلهم ما يدل على ذلك. عائشة وهي أعلم الصحابة أعلم النساء وحريصة على الخير ما كانت تأم وما كانت تخطب جمعة، فعرفنا قطعا أن هذا من جملة ما قال الرسول وإياكم وإيش محدثات الدين، يعني يحدث الدين يدخل الله النار، فعرفنا أن الذي يخطب من النساء تدخل النار. ليش؟ لأن النبي قال إياكم ومحدثات الأمور. جماعة التبليغ لما احتجوا بقوله تعالى فسيحوا الأرض أربعة أشهر وصاروا يخرجوا أربعة أشهر، عرفنا أنهم حرفوا القرآن، لأن هذه الآية في العهد والمدة فيه لا علاقة له بالدعوة إلى الله، وقلنا أنهم حرفوا كتاب الله بذلك. فلم نعرف هذا كله إلا بإيش؟ بعمل الصحابة وفهم الصحابة للدعوة وللخطابة وغير ذلك من أمور الدين. وهذا ما فعله أئمة الدين كالطبري والإمام أحمد وغيرهم في التفسير، جاءوا بتفسير الصحابة، حتى قال الإمام أحمد إذا اختلف عن الصحابة على قولين لا يجوز لك تحديث قول جديد، لأنهم لما اختلفوا على قولين إجماع منهم لهم لا قول ثالث في المسألة، فإذا جئت قول جديد دخلت النار. ما الدليل؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيلهم على قولين، حدث قول ثالث ما قالوه كتفسير طبق عن طبق صواريخ ما قالوا شذيت ولا وين تروح جنة ولا النار؟ ها النار، ما تأتي بقول في القرآن ما قالوا الصحابة اللهم ارضى عنهم وجزهم خير عن الإسلام. شوف بيننا وبينهم الآن 1400 سنة، أبو ذر ميت في قبره ومعاذ ميت في قبره، عائشة ميتة في قبرها الآن، ولكن ما الذي جعلنا نذكرهم الآن ونقول يجب في الرجوع تفسير إليهم؟ هو أمر الله لنا أن نبين ذلك الحق وما كانوا عليه من إخلاص، حتى صرنا نذكرهم في مجلسنا هذا ونشيد بهم، ومع بكون بيننا وبينهم 1400 سنة والآن نشيد بهم في درس الفجر لما قاموا به من إخلاص الدين لله، وقاموا من الاجتهاد في طلب العلم كابن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، ولعن الله من تكلم فيه، قال أبو زرعة من تكلم في واحد من الصحابة فهو زنديق، ذلك لأن الكتاب عندنا حق والسنة عندنا حق، وهؤلاء إيش أصحاب محمد شهودا على الإسلام، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفتن. وها نحن الآن نتم هذا الفضل علينا من الله، وأشكر الأخ الذي ذكرنا بأن نقرأ أصول التفسير قبل القراءة من تفسير ابن كثير، فهذا كان مشورة طيبة لكي يدخل الناس ندخل إلى تفسير ابن كثير، ونحن على الأقل نعرف كيف نتعامل مع كتب التفسير، لأن لو دخلنا في تفسير ابن كثير ونشوف أقوال كثيرة فيصبح العبد حيران يأخذ بهذا القول هذا القول. فإذا تعلم قواعد التفسير كما نتعلم في هذا الكتاب تدخل وتسمع تفسير ابن كثير بعد ذلك من أول وآخرة وأنت تعرف إيش تصنع. على الأقل إذا وصلت إلى القاعدة وأردت أن تعمل بها فوصلت إلى الحديث تقول في نفسك دعوا حتى تثبت من صحة الحديث حتى نعرف معنى الآية، هكذا تكون عرفت القاعدة حتى لو ما عرفت الفرع. فهمتم كيف؟ تكون فهمت القاعدة على الأقل حتى لو ما عرفت الفرع المنشود في ذلك. اقرأ
صفحة 74. نعم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين.
آمين.
وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في مقدمة التفسير. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، وعلم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق، أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه.
طيب، لماذا الآن شرع الشيخ يتكلم في شيء إنما هو من علم الحديث، وهو سبب تقوية الحديث الضعيف أو المرسل، وهو أنه إذا جاء من أكثر من وجه، منتهى هذا الحديث ابن عباس بهذا السند، منتهى نفس الحديث ابن عمر بسند آخر، عرفنا المخارج مختلفة، وأيقنا أنهم لم يتواطؤوا لاختلاف الإسناد، ورأيناهم يحكون نفس الخبر، ولم يعدد إنسان راوي حديث مثلا يكون مشترك يسرق الحديث أو يعدد الطرق حتى يفهم أنه، المهم فهمنا أنه إيش لم يتواطؤوا، فهل يمكن يكون هذا كذب؟ فإذا هذا لابد أن يوافق هذا، لابد أن يكون يوافق هذا، لما كان عفوا هذا يوافق هذا وهذا يوافق هذا والمخارج مختلفة وبعد عنا قرينة التواطؤ، فلابد يكون خبر هذا ثابت. لذلك القاضي مش يسوي، القاضي لما يجي عنده شهود يفرقهم، يفرق الشهود عشان لا يتواطؤوا، يقول شفنا الحادث وكان في يده السكينة، وكان يجي في شأهر يستدعي هذا في جلسة، نعم، ويستدعي هذا في جلسة ثانية، ما يجيبهم مع بعض ويخليهم في استراحة المحكمة، هذا فيه غباء القاضي، يجيب الشهود ولما يخلص من الجلسة الأولى، نعم، يخلص من الجلسة الأولى يقول يلا ادخلوا، يكون في الاستراحة ضبطوا الشهادة، تقول له كذا وقل له كذا، وإذا قل لك كذا قل له كذا، لا ما يصلح، لابد يفرق الشهود حتى يعرف صحة القضية. فإذا جاء الخبر من هنا ومن هنا ومن هنا وعرفوا أنه لم يتواطوا عليه، فهذا يدل أن الخبر إيش حق، هذا ما أراده الشيخ. ولماذا يذكره هنا في صورة تفسير؟ طيب في صورة تفسير أصل تعتمد على التفسير الرواية، فلا بد يذكر لك كيف تعرف صحة إيش الرواية حتى تعتمد التفسير، هذا من أجله ذكر لك هذا. فقال فإذا كان الحديث، اسمع أن تفهم معنى كلامه وسببه، فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح. مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه ما لقيه، ما تواطأ معه، ما يعرفه، وتعرف فلان ولا ما أعرفه، ولا جلست معه، ولا خرجتم للنزهة أنتم ويا لوحدكم، ولا اجتمعتم، ولا أعرفه. وإذا بين طيب نقول له سوق الخبر، الحادث اللي صار في آخر الشارع هنا والذي حصل منه كيت وكيت، يقول كذا كذا كذا، وأنت يقول كذا وكذا وكذا، نعرف أنه حق. لأنهم لم يتواطوا ولم يعرفوا أحد منهم الثاني. كذلك في الحديث جاء بسند ولكن السند في راوي ضعيف، لكن مخرج آخر بنفس القصة تذكره يذكر نفس القصة وراوي ضعيف، نعرف أن هذا الضعيف قد اعتضد بكلام الآخر فصار الحديث حسن لغيره وهو مقبول لأنهم لم يتواطوا على الكذب. ولذلك لما عرفوا التواتر وهو الخبر الذي يجب أن تقبله ضرورة متواتر، يعني مثل القرآن، القرآن لو قال لك قائل اثبت لي القرآن على صفة الشك، قال والله ما أدري، الله أنزل الله، قل هو الله أحد ولا ما أنزلها، يكون كافر. فإذا قال كيف يا عم جماعة تكفروني أنا يعني أنا الدليل، نقول له كيف إيش عن الدليل؟ القرآن متواتر والخبر المتواتر حق، مثل ما تتهم إنسان بالجنون وقد استفاض وتواتر خبر أن هذه جدة، فجاءك يوم اليوم قام من النوم قال أنا وين؟ قال الله أكبر، ذهب عقله، إيش يعني أنا وين؟ نقول له جدة، يقول أثبتوا لي، وإيش يكون في عقله؟ ها؟ جنون. كذلك القرآن جاء من عدة جهات أنه كلام الله، فإذا جاء واحد يقول اثبتوا لي كلام الله كافر، يكون خبر استفاض وتواتر أنه هذا كلام الله، قل هو الله واحد كلام الله، ولا فهذا خبر مستفيض متواتر، إذا أحد كذب كلمة فيه كفر، ولا يحتاج أن تأتي إلى دليل محله النظر لأن هذا خبر ضروري. فعرفوا الخبر المتواتر الذي يجب أن تصدق ضرورة وإذا كذبت كفرت، قالوا هو الخبر نعم الذي إيش ينقله جماعة عن جماعة يستحيل عادة توطؤهم على الكذب، ما يكون من مثلا يعملون في مؤسسة واحدة، هذا جاي من بلد كذا وهذا جنسيته غير هذا وما جلس معاه أصلا وهذا لا يفهم لغة هذا إلى آخره، فخبروا بشيء وتكاثروا فلا يمكن كلامهم اللي يكون صحيح، ما يحتاج إلى إثبات، ما يحتاج إلى إثبات نظري، يكون كلامهم ضرورة مثل القرآن متواتر، مثل الحديث من كذب عليه فليتبوا مقعده من النار، هذا يسمى متواتر وخلاف الأحاد له دون هذا، حينئذ الأحاد يدرس وينظر في سنده، لكن هذا ما ينظر لأنه جاء من طرق كثيرة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فيعلم قطعا أن تلك الواقع حق. في الجملة فإنه لو كان منهما كذب بها عمدا أو أخطأ لم يتفق العادة أن يواطئ كذب هذا كذب هذا. نعم أقبل.
قال فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثلها،
نعم،
أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا، وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات.
إلا يستأذن من هذا شيء عند أهل الحديث تميز به، اللهم ارضى عنهم واغفر لهم واجعلهم في أعلى الفردوس، رحم من مات منهم وجزى الله خير من باقي منهم، يبث الحديث بين الناس ويعرفهم أحكام الدين بما صح منه ويحذر مما ضعف منه وما لم يكن من قول النبي ولا الصحابة رضوان الله عليهم. يعني تأتي الرجل من أهل الحديث تقوم فتنة خروج على ولي الأمر، تجي تسأل هذا الشيخ يقول لك لا تخرج النبي نعم قال لك لا تخرج حتى لو ما قال لك الحديث، تروح للشيخ الثاني تجد نفس الكلام في التعاون مع الفتنة يقول لا تخرج وارجع الأمر لولي الأمر، وارجع تروح للثالث نفس الكلام، طيب هذا تواطأ واخذوا من هذا وسرق فتوى وصار يتشبع بها ولا وش اللي حصل فيها، كلهم أخذوا من رحم واحد حديث، كلهم نشأوا على الحديث، هذا الشيخ درس في حلقة حديث وهذا الشيخ درس في حلقة حديث حتى وانت عدد بلدانهم، هذا درس باكستان لكن درس حديث، هذا درس السعودية لكن درس حديث، هذا درس في العراق درس حديث. فلما تقع الواقع ويكون درسوا عند علماء مؤصلين على منهج الحديث، ليسوا أشاعرة وليسوا مبتدعة يقعدوا يفسرون الحديث بغير ما كان عليه السلف، فستجد إجابة هذا مثل إجابة هذا مثل إجابة هذا مثل إجابة هذا، ما تختلف ما تختلف، نفس الكلام. نعم. كيف كشفنا حنا الحدادية مثلا؟ كيف كشفناهم في هذا العصر؟ جينا لعلماء أهل العلم فوجدناهم يقولوا يا أخي عامل صاحب السنة من أهل العلم بغير ما تعامل به المبتدع. ليش؟ يقول والله وجدنا عائشة رضي الله عنها لما تبين خطأ ابن عمر تعرف انه عالم على السنة، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن لعله نسي، أبقت له مكانته وكرامته وردت على الخطأ. ومن جاء عمر يتكلم على صبيغ المبتدع نكل به، قال لا تجالسوه إلى آخره، شدد عليه. فإذا جئنا إلى هذا العصر فوجدنا شخص يعامل أهل الحديث معاملة أهل البدع، يقع صاحب الحديث في تأويل وكذا فيعامله ويأمر الناس اللي يجالسوه ويشدد عليه، وهو صاحب السنة ما ابتدع بقول خالف الصحابة ولا شيء. عرفنا أنه سلك في هذه المسألة أو في المنهج الكلي مسلك من؟ الحدادية. كيف كشفنا؟ في عرض منهجه على السلف، فوجدنا أن السلف يحفظون كرامة صاحب السنة حتى لو زل، حتى لو زل يحفظون كرامته، بخلاف ما فعل علماءنا مع القصاص لا شك، لما قالوا على بعض القصاص هذا صاحب هوى، وقالوا على بن لاد اللي يتب من طريقته، هذول لأنهم خالفوا في أصل وشقوا الطريق وصدوا الناس عن السنة وكانوا دعاة كما يقال على أبواب جهنم، فحذر منهم العلماء. لكن صاحب السنة لا تعاملوا مع أهل البدع وتحذر منه. نعم. ولذلك أنا شخصيا لما أسمع بعض إخواننا يعني يذهبون إلى أماكن مثل هذه يحرشون فيها الناس على ويصدونهم عن أهل الحديث أنهاهم عنها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم.
قال وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: المؤلف رحمه الله يقول إن المراسيل إذا تعددت طرقها وليس فيها اتفاق أو مواطأة عليها فإنه يعلم بأنها صحيحة. ثم ضرب مثلا: لو أن رجلا أخبرك بخبر عن واقعة وفصل ما فيها تفصيلا كاملا عن كل ما جرى فيها من قول وفعل، وإن زدت فقل ومن حضور، وهذا الرجل ضعيف عندك لا تثق بخبره، لكن جاءك رجل آخر وحدثك بنفس الحديث وأنت تعلم أنه ما حصل بينه وبين الأول مواطأة ولا اتفاق، ثم جاء ثالث ورابع وهكذا، وإن كان هؤلاء كلهم ضعافا لكن كون كل واحد منهم يذكر القصة على وجه مطابق للآخر مع طولها هذا يبعد أن يكون الخبر مختلقا، ولكن لو كانت القضية واقعة صغيرة مثلا وجاء إنسان وحدث بها ثم آخر وهكذا وكلهم ضعاف فإنها قد لا تصل إلى العلم وإلى الجزم بأنها حق، لأنها مثل الكذب، لأن مثل الكذبة الواحدة قد تقع، لأن مثل الكذبة الواحدة قد تقع، فقد يقول قائل فقد يقولها قائل ثم يقولها الثاني ثم يقولها الثالث وهي ليس لها أصل، مثل أن يكون أناس يريدون أن يروعوا الناس فقالوا إنها سقطت مثلا قذيفة في مكان ولكن ما وصفوها، وقال آخرون مثل ذلك وهكذا، فربما يكون هؤلاء قصدوا بذلك الترويع وكذبوا في هذا، لكن يأتون يحكون لنا قصة بتفاصيلها القولية والفعلية، هذا يبعد أن يكون ذلك على سبيل الكذب إلا إذا علمنا أن بينهم اتفاقا أو مواطأة على ذلك.
طيب إذن خبر صعود القمر الذي فعله يوغي جارين أو كما يسمونه نعم أو مستر أونك إيه طيب أمسترونج أو شسنا هذا حط على القمر، هل صح؟ لأن شفنا أكثر من جهة في التلفزيون تنقل خبر، هذه جهة إعلامية نقلت، هذه جهة إعلامية نقلت، هذه جهة إعلامية نقلت، فهل خبر صعود القمر حينئذ يكون مثل ما قال ابن تيمية الخبر جامع عند إيش؟ جهات، مصدر واحد. حتى كذبت أحد الوكالات في أمريكا هذه الوكالة التي زعمت أنها نزلت على القمر، كذبتها. طيب تعددت الطرق، لا لكن مصدر واحد، يعني شف بالله مصدر واحد. ما جوا عدة أناس حطوا في سفن الفضائية وشافوهم ذول، أو مصدر واحد. الكبسولة هذه المزعومة هي تكلم الأرض، ما فيها إلا اثنين، ونفس الوكالة ما تعددت الجهات فيها وهي واحدة. قالوا فلفقوا ذلك، نزلوا في أحد ولايات أمريكا نزول افتراضي تخيلي، وضعوا يعني مناظر تشبه أنه يكون في القمر في زعمهم يعني، والكذب حبله إيش؟ قصير، لابد يظهر الكاذب. وذلك مسألة واحدة فقط، مسألة واحدة، لن أتيكم الآخر، لن أتيكم الأول. هذه الكبسولة الضعيفة اللي تشيل ثلاثة واثنين هبطت على القمر. طيب الآن معناه القمر له جاذبية، ويمكن أضعف من الأرض، أضعف من جاذبية الأرض. طيب ما يحتاج الانفصال عن القمر والرجوع الأرض إلى وقود كبير؟ ما بال هذه الوحدة كذا ثم إيش رجعت على الأرض، وين الوقود فيها اللي وصلها الأرض؟ الثاني أن القمر ليس عليه غلاف جوي يحفظ الهواء، الآن ليش تقعد في الأرض ويجيك ريح وكذا، في غلاف جوي مثل بطانية على الأرض كلها حافظ الريح، قد تمشي ما تبدد في الفضاء الريح. القمر ما فيه غلاف جوي، فإيش يتصرف فيه الريح أن تكون؟ فلما ينصب علم أمريكا هناك يتخيل أنه مثل يكون يتصور يعني يكون خلاص ساكت، فضحوا أنفسهم بهذا العالم، يعني غطرسة الملك والجاه أنستهم فضيحة هذه، فراح يجرون ويحطون العلم، وإذا بالعلم يرفض هذه أرض مين سأمه أرض، إذن هذه مين بقمر كذا هذا يرفض فوق ما في غلاف جوي، فروض يكون ساكن ميت. نعم ثم كشفتهم وكالة أخرى وبينت أنهم صوروا بالحركة البطيئة، هم عادي يمشون كذا، تصور انه جاذبية كذا شويه، هو كذب، هو يمشون عادي، لكن التصوير وبراعة التصوير هياتهم ايش انهم وكذلك النطنطة هذه انه يعني جاذبية ضعيفة، فوق راسه صورتهم قربت الصورة فوق راسه مشد او هنا يجي من تحت رجله انه ارتفع كذا، هو ما ارتفع، شدت الشيء ونش وإن شاء الله. ثم كم شمس عندنا؟ شمس في مجرد درب التبانة واحدة شمس، لما صوروا ركزوا التصوير الذي كذبوا الخبر، التصوير ركزوا على إيش؟ على الظل. سبحان الله سبحان الله، يعني في لما صعد القمر خلق أربعة شموس، هي ظل من هنا يقطع ظل من هنا وظل من هناك، هذه كاميرات التصوير من هنا الكاميرا عشان ينقل هذا، من هنا يسمونها أنوار التصوير تسطع من هنا لهنا، فصار السفينة حقتهم كذا تشوف لها ظل من هنا، اللي يسمونه الإنجليزي شدو، ظل من هنا ظل من هنا ظل من هنا ظل من هنا. إيش هذا؟ لما صعدوا يعني خلقت أربعة شموس احتفاء بهم ولا وشو. فتبين أن الخبر إذا جاء من عدة جهات لكن ما تحيل العادة تواطؤ على الكذب، كل مصدر واحد لا يمكن يدخل كلام تيمية. هذا كلام تيمية إذا كانت مصادر مختلفة ثم يقع في نفسك أنه ما تواطؤ على الكذب، عندك قرينة قوية أنه ما وقع في الكذب كما فعل تلك الوكالة التي. ثم يأتينا بعض المتفلسفة يثني عليهم بما لم يحصل. الناس صعدوا القمر وأنتم جدة جدة، سبحان الله العظيم، ما حصل أصلا. ويتهكب بالمسلمين وعلماء المسلمين وهم في شيء امدحهم فيه ما صنعوه. نعم، نسأل الله الهداية. طيب أكمل.
قال رحمه الله: وهذا هو حاصل ما ذكره المؤلف رحمه الله، وكل ذلك يريد به أن يؤيد أن المراسيل إذا تعددت طرقها وعلم أنه ليس هناك مواطأة ولا اتفاق فإنها تكون صحيحة، لأن كل منهم يذكرها عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وكونهم يتفقون على هذا من طرق متعددة يدل على أن لها أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبعد في العادة أن مثل هؤلاء كلهم ينسبونها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بدون أن تصل إليهم من طريق مرفوع. ثم اذكر أيضا أن المؤلف رحمه الله يقول العادة ويكررها، وذلك لأن مثل هذه المسائل الخبرية كما قال ابن حجر لا مدخل للعقل فيها.
بنبه شيء مهم، انتبهوا، أنتم طلبة علم وتدرسون السنة، وسينتشر العلم من طريقكم جزءا أو كثيرا منه بحسب اجتهادكم في الطلب واجتهادكم في الحكمة. فما ودي أنكم ليس من حكمة تأتوا تنصبون للعامة نقاش كما جرب هذا في مجلس مع قرابتكم، في مجلس احتفال، بدل ما يسمعون من كلمة في تعريف التوحيد وكذا تجي تقول لهم ما صعدوا كما كذبوا، وإذا به أنظار تنبري له. إيش تقول أنت؟ يقول ما طلع القمر، ما طلع القمر. الله يشفيك، ربما يقولون الله يشفيك ويكون عداء ولا يسمعون منه إيش العلم. الآن لا تحدث أي خلاف جانبي عن المقصود، ادعو للتوحيد، ادعو للسنة الصحيحة. إذا وثق الناس في خبرك واعتبروا ابدأ، فانظر كيف حكمة الرب فيما صنع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بدأ فيهم حتى قالوا عنه الصادق الأمين، وبعد ذلك أمر أن يبلغوا. ولا تأتي بشيء بحيث أنه يصير في أنفسهم أنت مصدر شك، جبت كلام فيصير بعد كده لا يصدقوا الحق الذي تقوله. فلا تأتي تترك التوحيد وتقعد في نقاش معهم صاعد القمر ولا ما صاعد القمر، هذه الحكمة ولا لا؟ يؤتيش الحكمة من يشاء. ناس يدعون يطلعون في القنوات الفضائية كما أخبرني بعض إخواننا ينظرون للشرك، ألم يقل الأعمى ذاك يستغيث بالرسول، يجيبون أحاديث في نصرة الشرك يأولون على غير وجهها. فالآن لابد أن تنتبه لهذه القضية، تتألف قلوب الناس لتدعوهم للتوحيد وليثقوا فيك وتأتيهم بالخبر لتقبله عقولهم حتى يثقوا فيك وتلقنهم العلم شيء في شيء. لا تدخل معهم في نزاعات جانبية أبدا، غلط، لأن هذا يخالف ما أمر الله به من قوله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ولو أننا أخذنا بكل احتمال عقلي ما بقي علينا خبر يمكن تصديقه ولا حكم يمكن إثباته، لأنه في المجادلة كل إنسان يورد لك احتمالا ويقول يحتمل كذا وكذا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. قال الشارح رحمه الله: والمعنى أن هذه الطريق التي ذكرها المؤلف رحمه الله لا يمكن أن تثبت بها الألفاظ والدقائق التي لا تعلم إلا بطريق آخر أصح منها. فالمؤلف رحمه الله هنا لا يتكلم عن المراسيل، بل يتكلم عن هذه الحادثة التي وقعت وحصل فيها التفصيل، فإن الألفاظ والدقائق التفصيلية من هذه الحادثة لا تثبت بهذه الطريق، بل تحتاج إلى نقل صحيح يعتمد عليه لإثباتها. أما هذه التفاصيل في ظل الحادثة ونحن نتكلم عن الحادثة عموما تثبت بهذه الطريق التي توافق فيها، لكن الدقائق والتفاصيل لا تثبت إلا بطريق يثبت به مثل هذه الدقائق والتفاصيل.
مثل لو جاءتنا قصة رواتها ضعاف، الأوجه اللي فيها وصف القصة صحيح ضعيفة ضعيف 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 ضعيف، نوقن بالإجمال أنه حدث القصة حدث غزوة، لكن كل راوي ينقل لفظ من هؤلاء الضعفاء أن في أثناء الغزوة فلان قال لفلان كذا، جاءت الطريق الآخر فلان قال لفلان كذا، هل نعتمد هذه الألفاظ؟ حتى يأتي واحد صحيح نعرف أنه تلفظ فلان وقال للقائد كذا وقال، لكن إجمالا أنهم غزوا وكانت الغزوة كيت وكيت إجمالا فيقبل هذا. لذلك يأتينا الآن بالمثال ذكر الشيخ، نعم، ولهذا ثبتت غزوة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه من عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقالته ليسوا ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوقهم، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب بالحديث.
ولذلك عند الحدادية تجد مجازفة، يعني شخص عرف بالسلفية وإنكار على أهل البدع وباع طويل وسنين طويلة حتى انتشر علمه، بكل سهولة عنده يبدع، وذلك كرهوهم الناس. الآن يعني بدأوا الناس الحمد لله يعرفونهم كما عرفوا الإخوان المسلمين، ما عاد نسمع لهم صوت مثل الأول. سبحان الله، زامن خماد أنفاسهم مع خماد إخوانهم المسلمين، وبدأوا ينكشفوا وبدأوا يعرفون إلى أي يعني البدع، ما قالوا إيش رديئة منتهى إلى إيش، ها السيف. شوف هاني بن بريك اليمني زارني في البيت قبل وأظهر السلفية وأظهر كذا، لكن أعوذ بالله كان يطعن في بعض المشايخ طعن عجيب. يعني كان شيخ يعرف بالسلفية يقول هذا ما يدرس إلا كذا، ويسخر ببعض المشايخ ولا يحب أن يعلم أحد عنه، وينفر من بعض المشايخ. بدعة الحدادية تلقلدها ومشى عليها، فجأة ما شفناها في اليمن إلا خرج. فالبدع كلها رديئة، بدعة الحدادية، بدعة أخيرها تنتهي للسيف، تكلم المشايخ، تكلم المشايخ، في الأخير صار يرى الخروج على المسلمين، نسأل الله العافية. هذه هي البدعة، هذا مآلها. نعم، وحذر يعني المشايخ من كان يمشي معه أو كان على طريقة اللي هو عرفات اللي بالمدينة، حذروا منه. الشيخ محمد بن هادي حذر منه. وأشكر بهذه المناسبة الشيخ الفاضل محمد بن هادي على ما طرحه في المجلس الأخير معه من قولي أنا تراجعت، كنت أتكلم فيك وأنا تراجعت، لأن كان أهل الفتن يأتونه وهذا، فجزاه الله خير، قال أنا تراجعت وما ثبت وقتها، ثم تثبت وسأقنع الشيخ عبيد أن يرجع عن كلامه فيك إلى آخره. فالمقصود أنهم عرفوهم الآن، عرفوهم الحمد لله، وتساقطوا واحد وراء الآخر، وتساقط البقية، لأن الشر لابد أن إيش يظهر، حبل الكذب قصير. فهذا كما هيج عندي هذا كلام ابن تيمية، أنه خلاص عرفنا الأعمش، عرف هذا الحديث الأعمش، يجي واحد بعد كذا يبدع الأعمش، مشكلة، ويقول لك جالس الأعمش، إيش هذا؟ جرأة عظيمة. هكذا الحدادي كان عنده مجازفة، وكان عنده يعني تخبط عجيب، يأتي شخص معروف للسنة سنين وهو ينكر على البدعة، ويجي بكل لحظة خلاص يعني معرفة البدعة خلاص، هذا طاح، ما عاد تسمع منه ولا شيء. فكره الناس هذه المقالة، فجأة فترة بلعوها ومشت عليهم، بعدين عرفوا أنها باطلة، يعني مقالة الحدادي في الإسقاط هذا. نعم.
قال فضلا عمن هو فوقهم مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلماني أو علقمة أو الأسود أو نحوهما، وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثورية وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا، كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها.
فقد أحسن تلميذ ابن تيمية التلميذ البار العالم الجليل ابن كثير، فستجد ونحن نقرأ كتاب التفسير يأتي بالرواية مسند أحمد، مسند أبي يعلى، مسند كذا في نفس الآية، فحينئذ تتذكر كلام ابن تيمية. سيأتي لنا نقول لك الطريق هذا ضعيف شوي، نقول لك الطريق هذا مرسل شوي، فتعرف من هنا أنه جاء الخبر من عدة أماكن وكان نفس الخبر إجماليا، فنعرف أنه هذا وقع وسبب النزول وقع. لكن نبدأ نشوف التفصيلات، لابد أن يكون خبر صحيح فيها من الفاظ، هذا قال لهذا كذا، هذا انتهى، هذا اتركه، لكن الخبر الإجمالي نزول الآية فعل ذلك بالكثير. سيأتيك في الآية الواحدة بعدة روايات، جمع لك إياها في آية واحدة. ذلك من في رسالة الدكتوراه والماجستير، إذا تيسر لك أن تدرس الشريعة فستجد أقرب مثال أو أقرب طريق التخريج تفسير ابن كثير عندما تريد أن تخرج حديث يتعلق بآية كذا، ما قصر. له كتاب حافل كبير اسمه جامع المسانيد، جمع عدة كتب في مكان واحد، لكن آخر وهو يكتب ضعف بصره حتى عميه أو صار ما يرى ويكتب هذا الكتاب. تجده يأتيك في الآية بعدة هذا، فيمكن أن تخرج من طريق التفسير الكثير. إذا أردت تعرف طرق في شيء يتعلق بآية معينة ارجع التفسير الكثير، هذا من مراجع تجعله. أنت كلام الشيخ اقرأه.
قال: فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن. قال الشارح رحمه الله: وهذا هو الذي قلناه قبل قليل، إذا كان في القصة شيء من الدقائق فلا يكفي هذا النقل، بل لا بد من طريق آخر يثبت به.
نعم. الآن اقترب موسم العمل بالحج، واليوم لعلنا نأخذ الأمر أو الورقة بذلك. فعلى كل حال سيكون اجتماعنا من الغد فقط بعد صلاة الفجر، لنأخذ بعد صلاة الفجر الدورة السنوية المعروفة قبل الحج في كتاب الروض المتعلق بإيش؟ بكتاب الحج. فنبدأ من غد بعد الفجر، وحتى أن هذا سيعينني أنا شخصيا لتذكر المعلومات، لأن الحجاج من كل مكان يستفتوننا، فلا بد أن نكون على استحضار تام لما نعلم به حجاج بيت الله الحرام. فهذا سيكون نافع لي أنا شخصيا في هذا الباب. أما يعني ما بعد المغرب فنستأذنكم إلى إشعار آخر بعد إن شاء الله العمل، نخلي فترة صباحية مثلا لنا أو شيء مثل هذا، ثم يرجع درس المغرب بعد ذلك. ابتداء من غدا إن شاء الله سيكون اللقاء كله بعد الفجر، ونستأذنكم بعد المغرب لكي إن شاء الله بحوله وقوته نحثكم. أيضا سمعنا أن بعض المشايخ يزور المنطقة، الشيخ بازمول، الشيخ محمد بن هادي، ففي هذه الفترة تستفيدون منهم إن شاء الله بعد صلاة المغرب. نسأل الله أن يوفق الجميع للعمل بالصالحات وترك المنكرات، وأن يجمع الكلمة على السنة وما كان عليه سلف الأمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أسئلة؟